الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثني عمرو الناقد، وعمرو بن محمد بن بكير، عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي الحافظ، قال فيه الحافظ: ثقة ثبت، وهما في حديث. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو ما كنيته؟ أبو عبد الله؟ لا، أبو محمد الهلالي الحافظ، قال: عن أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرشي، عن الأعرج، من هو الأعرج؟ من الأعرج؟ نعم، عبد الرحمن بن هرمز ابن كيسان الأعرج، كان ثقة عالما، قال الذهبي في التاريخ: كان يكتب المصاحف ويقرأ القرآن. وهل يجوز أن يقال فلان الأعرج، فلان الأحول، فلان الطويل، فلان القصير؟ أليس هذا من الغيبة؟ أو يجوز مثل هذا؟ يجوز، ليس من الغيبة لما تقول فلان الطويل، فلان الأعرج، فلان الأعمى، مطلقا ليس بغيبة مطلقا أو في تفصيل؟ ليس النبي وسلم يقول في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره؟ الإنسان يكره أن يوصف بهذا الوصف، أن يقال عنه أعرج أو أعمى أو أعور، صح؟ ها، يعني من باب التعريف، إذا كان من باب التعريف فيجوز، نعم، إذا كان يعرف بذلك من باب أنك تعرفه. إذا قلت فلان ابن فلان هو ما نعرفه، لكن يقال فلان الأعرج أو فلان الطويل أو فلان القصير أو الأعور أو كذا من باب التعريف، هذا جائز، ليس من الغيبة. وأما إذا كان من باب التنقص والاستحقار فهذا من الغيبة، هذا من الغيبة المحرمة. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: قد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء، يعني لو كان هناك لحم يوزع عند صلاة العشاء لشهدها هؤلاء الذين تخلفوا عنها. قال: وحدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي، قال: حدثنا أبي، وهو عبد الله بن نمير، قال: حدثنا الأعمش، وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، كان حافظا محدثا مقرئا، كان شعبة رحمه الله يقول إذا ذكر الأعمش يقول المصحف المصحف، يلقبه بالمصحف لشدة حفظه أو لقوة حفظه، ويقول ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش، يقول شعبة ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. نعم، والأعمش لقب بذلك لأن فيه عمش في عينيه، كان فيه عمش في عينيه ويخرج منها الماء، ولهذا كان يقول عن نفسه لو كنت بقالا لقذرني الناس، يقول لو كنت أعمل في بقالة لما جاءني أحد، واستقذر الناس أن يأتوا إلي ويشتروا مني. فلما كان محدثا وعالما كان أهل الحديث يقصدونه ويلتفون حوله، وهو يطردهم مرة ويشدد عليهم مرة، فكان عنده شيء من الشدة في التحديث، ومع هذا رفعه الله عز وجل بالعلم، وكان ذا طرائف، كان يحب يعني الطرف، وله مع طلابه حكايات، من يذكر شيئا منها من طرف الأعمش؟ ها هات عندك سعيد. نعم، ذهب عند حلاق ليحلق رأسه، فحلق له نصف رأسه، فقال لا أكمل لك النصف الآخر حتى تحدثني، فقام الأعمش وخرج وترك رأسه نصفه محلوق ونصفه متروك من أجل أن لا يحدثه. طيب، وهذا يدل على يعني حرص الناس في ذاك الوقت في ذاك الزمن على الحديث وعلى سماعه الحديث. أيضا كان له كلب إذا جاء أهل الحديث ينبح فيهم، فجاء يوم من الأيام طلاب الحديث وما وجدوا الكلب، دخلوا على الأعمش وجدوه يبكي، قالوا ما شأنك؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي الكلب الذي كان يطرد الطلاب إذا أتوا لسماع الحديث. نعم، أيضا أن يأثموا، لأن الأعمش كان فيه عمش، والنخعي إيش كان فيه؟ ها؟ كان أعمى. نعم، الأعمش كان فيه هذا العيب، والنخعي كان أعمى، فقال لو مررنا سويا من طريق واحد لاغتابنا الناس وتكلموا فينا، فأحسن أن نختلف كل واحد يذهب في طريق حتى لا يعني يقع الناس في الإثم بسبب الكلام فيهم أو في غيبتهم. أيضا ها عندما ها أيوة كان قاص يقص على الناس، حدثنا الأعمش ويقص، يأتي بقصص وحكايات عن طريق الأعمش، فدخل الأعمش وجلس في وسط الحلقة وجعل ينتف إبطه وهذا يحدث يقص، قالوا لا ما فلان ما لك أنت ما تسمع ما يقول الرجل وأنت تفعل هذا، فقال أنا الأعمش وما حدثته بشيء مما يقول، يعني هو كذاب يكذب عليكم بذكر هذه القصص والحكايات. أيضا ها لما أخذ ذهب بجنازة ومعه رجل من أهل الحديث يقوده، فلما انتهى من الجنازة وأراد أن يرجع إلى البيت أخذه هذا الطالب وأبعده من البيت، فقال له يعني أنت الآن بعيد من البيت ولا أرجعك حتى تملأ صحيفتي هذه أحاديث. فحدثه الأعمش عدة أحاديث، فلما رجع وقرب من بيته قال الأعمش أمسكوا هذا اللص أو كذا، أو قال كل ما حدثتك فهو كذب. فقال له أنت أجل من أن تكذب، أنت أجل من أن تكذب، يعني أراد أن يمسح الأحاديث التي ألقاها عليه وحدثه بها. نعم، وادعى أنها يعني ليست بأحاديث صحيحة من أجل هذا، لكن قال له أنت أجل من ذلك من أن تكذب، وعلم أن ما حدثه به صحيح. ومرة أراد أن يمر على نهر، أن يمر نهرا فحمله رجل على ظهره، فلما توسط النهر قال الأعمش سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فقال الذي حمله وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، فرمى به في النهر. الله المستعان. قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم التميمي. قال الإمام أبو حاتم ذهب بصره وهو ابن 8 سنين، وهو من أوثق الناس في الأعمش، من أوثق الناس في الأعمش أبو معاوية الضرير، وقد لازم الأعمش 20 سنة، لازم الأعمش 20 سنة. وهذا يدلنا على أهمية الاستمرار في الطلب، الاستمرار في طلب العلم، فيحرص طالب العلم على أن يستمر في طلبه للعلم، فلا يستغني بطلبه للعلم سنة أو سنتين ويقول الحمد لله حصلنا العلم الذي نريد. لا، العلم يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى عمر أن تبذله في ملازمة أهل العلم وأخذ العلم عنهم. قال عن الأعمش عن أبي صالح. نعم، من أبو صالح؟ ها أبو صالح من؟ لا، ذكوان السمان، ذكوان السمان، ويقال له الزيات نسبة إلى بيع السمن والزيت، فكثير من السلف والمحدثين كانت لهم حرف يكتسبون بها، فكانوا ينسبون إليها، يقال فلان الزيات، فلان السمان، فلان البزاز الذي يبيع البز الثياب، فلان الحذاء الذي يعمل في الأحذية، وهكذا. وليس هذا بعيب، ليس بعيب أن يكون طالب العلم أو العالم عنده حرفة يعمل ويكتسب بها، لكن من المفاهيم الخاطئة أن يعني يظن أن من عمل أو اكتسب بحرفة أو عمل من الأعمال يقال فلان من أهل الدنيا، فلان ضيع نفسه، فلان يعني ليس عنده اهتمام بالعلم ونحو ذلك. هذا خطأ، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. فالصحابة كانوا يعملون ويتاجرون ويكتسبون، وهكذا الأئمة من بعدهم التابعين وأتباع التابعين، فكانت لهم أعمال وحرف يكتسبون بها، إذا لم يعني يوجد من يغنيه كبيت المال مثلا أو أهل الخير والغنى، فهذا خير له أن يكتسب ويعمل ويسد حاجته ويكف وجهه عن الناس، ويكف وجهه عن الناس. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله: لولا هذه الدراهم لتمندل بنا الناس، يعني لأذلونا لولا أن عندنا ما يغنينا لأذلونا بذلك بهذه الدراهم. فلهذا كما سمعتم كان لكثير من السلف حرف يحترفون بها ويكتسبون بها. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني على الركب كما يحبو الصبي. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال: وحدثنا محمد بن رافع وهو ابن أبي زيد أبو عبد الله النيسابوري القشيري، قال: حدثنا عبد الرزاق وهو من همام الصنعاني، قال: حدثنا معمر وهو ابن راشد نزيل اليمن عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزام من حطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. قال: وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع بن الجراح عن جعفر ابن برقان عن يزيد ابن الأصم، واسم الأصم هذا عمرو، هو يزيد بن عمرو والأصم لقب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس وهو أبو عبد الله التميمي، قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي، قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أو عوف بن مالك قال: سمعه منه عن عبد الله أو المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذه الأحاديث فيها هم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأمر رجل فيصلي بالناس، أي يستخلفه في الإمامة، ثم ينطلق إلى بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم، يعني يحرق بيوت المتخلفين، يحرقها بالنار. ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. جاء في رواية في مسند الإمام أحمد أنه لولا النساء والصبيان، يعني الذين في البيوت، لكن هذه الرواية فيها ضعف، ويكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتحريق البيوت بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذه الأحاديث استدل بها من قال من أهل العلم بأن صلاة الجماعة فرض عين، بأن صلاة الجماعة فرض عين، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله وابن خزيمة وعطاء والأوزاعي وداود الظاهري وغيرهم، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. أما من قال بأن هذه الأحاديث لا تدل على الوجوب أو على الفرضية أنها فرض عين كما أشار النووي رحمه الله في الشرح، وتأولوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق هذه البيوت، ولو كانت فرض عين لحرقها، هذا ليس يعني باحتجاج صحيح. يقال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، هو هم بتحريق بيوت المتخلفين، ولو كان صلاة الجماعة فرض كفاية قد حصلت الكفاية بمن حضر. الآن الجمهور يقولون صلاة الجماعة إما فرض كفاية وإما سنة مؤكدة. طيب إذا قلنا بأنها فرض كفاية، أليس قد حصل الكفاية بمن حضر منهم للصلاة؟ الجواب نعم. طيب لماذا إذن هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين ووصفهم بالنفاق؟ هل يكون هذا في ترك مستحب، أو كذلك أيضا في ترك واجب كفائي قد حصلت الكفاية بمن حضر؟ الجواب لا، بل هذا يدلنا على أنهم تركوا واجبا عينيا عليهم استحقوا بذلك الذم، وأن يوصفوا بالنفاق، وأن هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوتهم. هذا كله يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية أو سنة مؤكدة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل صلاة على المنافقين يعني أن يشهدوها في جماعة، صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، أي يحبون على ركبهم. هل من ترك سنة أو ترك فرض كفاية هل يوصف بالنفاق؟ ها؟ لو أن إنسان ترك صلاة الجنازة، هناك صلاة جنازة صلى بها ما شاء الله كثر من الناس ولم يشهد صلاة الجنازة، هل نقول هذا منافق لأنه ترك فرض كفاية؟ الجواب لا، من ترك فرض الكفاية أو ترك سنة مؤكدة لا يوصف بأنه منافق. إذن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن التخلف عن صلاة الجماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء وترك شهودهما في الجماعة أن هذا من النفاق، هذا معناه أنه أن شهودها فرض عين، أن شهودها فرض عين، وأنه واجبا، أنه واجب عيني لابد من حضوره وشهوده. هذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين. نعم. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم هم ثم ترك، هذا لا يدل على عدم الوجوب، هذا لا يدل على عدم الوجوب، لأنه ترك لمانع، وهذا المانع هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك أيضا في هذه الروايات في بعضها صلاة الجماعة وفي بعضها صلاة الجمعة، ولا تنافي بين الروايات، فالمقصود هو التحذير وكذلك ذم من تخلف عن صلاة الجماعة. وفيه هذه الأحاديث كذلك أن الإمام إذا عرض له عارض فلا بأس أن يستخلف من يصلي بالناس ويذهب لحاجته التي عرضت له، يذهب لحاجته التي عرضت له، وأنه لا بأس بذلك إذا كان عنده عذر، إذا كان الإمام عذر في التخلف عن الجماعة لمصلحة يريد تحصيلها، فلا بأس أن يستخلف من يصلي بالناس ثم يذهب لحاجته. وفيه أيضا أن التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر يعتبر صفة من صفات أهل النفاق، التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر يعتبر في صاحب هذا المتخلف فيه صفة من صفات أهل النفاق. وسيأتي أيضا ذكر بعض الأحاديث كذلك الدالة على هذا الحكم. وكذلك أيضا فيه أن المنافقين أهل جشع وطمع وحرص على الدنيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يجد عظما أحدهم عظما سمينا لشهد العشاء، يعني لو كان هناك عشوة قيل من يشهد العشاء سيجد لحما دسما عشوة دسمة، ما سيتخلف أحد من أهل النفاق. طيب، وهذا يدل على أنهم يعني أهل دنيا وحرص على قضاء شهوات بطونهم وفروجهم. نعم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم وصف من تخلف عن الجماعة بالنفاق، هل يقال هذا الحكم هو خاص بالمنافقين؟ لا، هذا الحكم هو حكم من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر، أن فيه خصلة من خصال أهل النفاق، لأن من صفات المنافقين هو التخلف عن شهود صلاة الجماعة بلا عذر، هذه من صفاتهم ومن سيما المنافقين. فمن فعل ذلك من المسلمين بلا عذر فهذا يخشى عليه أن يكون من أهل النفاق عياذا بالله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.